بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في أحاديث هذا الكتاب المبارك وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله في كتاب النكاح باب الرضاع.
نعم، يعني الأحاديث التي وردت بها وردت في الرضاع وأحكامه، فالرضاع أحكامه معروفة في الشريعة. ورد أحكام الرضاعة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جعله الله عز وجل من المحرمات، فقال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالتحريم إما أن يعود إلى نسب، وإما أن يعود إلى مصاهرة، وإما أن يعود إلى رضاعة. وفي السنة أوضح النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أحكام الرضاع في عدده، عدد مراته وغير ذلك، كما جاء في السنة. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصحف والمصحفان.
طبعا الرضاع إنما تحصل فيه، إنما يترتب عليها آثارها فيما يتعلق بمحرمية النكاح، أما فيما يتعلق بالميراث والتركات وكذا فلا تعلق للرضاع بذلك. فأخوك في الرضاعة لا يرث معك من أبيك، إنما هذا فيما يتعلق بالنكاح والعورات، أن تظهر هذه المرأة أمام هذا الرجل إذا كان أخاها من الرضاعة. نعم، فلا بأس، لكن فيما يتعلق بالتركات والمواريث وكذا فلا. كذلك المحرمية، أن يكون الأخ محرما لأخته من الرضاعة، أيضا هذا نعم يترتب عليه أحكامه. نعم. قال عن عائشة: لو مات ميت وليس له أحد يرثه إلا، أو ليس له أحد إلا أخوه من الرضاعة، فكأنه ليس له أحد، فإن لم يكن له أصحاب فرض ولا عصبات انتقل أمره إلى ذوي الأرحام، وليس هو من هؤلاء ولا هؤلاء. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها،
هذا الحديث فيه بيان أن المصة لا تحرم وأن المصتان لا تحرم، وهذا رد على من يقول بمطلق التحريم بالرضاع، لأن الله قال: وأمهاتكم التي أرضعنكم. وعليه فمتى ما أرضعت المرأة فقد ثبت التحريم. نقول هذا الإطلاق قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يراد، ففي هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم: ما تحرم المصة ولا المصتان. طيب تحرم الثلاثة الأربعة الخمسة، لابد من جمع النصوص في الباب، وبجمع النصوص يتبين لنا أن أرجح الأقوال وأصحها هو الخمس رضعات المتفرقات. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه.
نعم، إنما الرضاعة من المجاعة متفق عليه، يعني إنما الرضاعة المؤثرة ما كانت في زمن المجاعة، وهذا قبل الحولين، حولين فأقل. نعم، أما بعد الحولين فلا مجاعة، لأن الإنسان يستغني بالطعام ويأكل. قال الشيخ السعيد رحمه الله، قال الشيخ البسام: المجاعة بفتح الميم والجيم خلو المعدة من الطعام. قال أبو عبيد: معناه أن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع هو الذي يثبت، هو الذي يثبت الحرمة. يبقى إذا ما معنى إخواني إنما، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني إنما الرضاعة المؤثرة، الرضاعة المحرمة، ما كان والإنسان إذا جاع اعتمد على اللبن. أما إذا كان اللبن هذا شهوة، بعض الناس يبقى يرضع إلى أربع سنوات، بعض الأولاد يبقى يرضع إلى أربع سنوات، اعتاد هذا، لكنه يأكل. ولا تلتفت إلى مسألة النساء، المرأة ممكن تقول لك إيه ده، انا بلحسه كده حاجه ما ولسه بيرضع، تبص اللي بتلحسه ايه مثلا، 2 كيلو بطاطس ولا حاجة لك بتلحسه. نعم.
أنا عايشة
إذن في الحديث الذي مضى دل هذا على أن المصطة على أن المصطة والمصطتين لا تحرمان، فإذا هذا به يرد على القائلين بمطلق التحريم بالتحريم بمطلق الرضاعة. هو الحديث الثاني يبين أيضا فإذا وهو أن الرضاعة لا تؤثر إنما تكون في زمن المجاعة، معناها في هذا رد على من يقول بثبوت الحرمة للإيه للكبير. نعم. أما حديث سالم فهذا الحديث قضية عين ولا يقاس عليها. نعم يا عبد الله. بعد ما احنا قلنا لك اهو لا يحصل به تحريم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم.
بهذا الحديث استدل من قال حرمة رضاع الايه الكبير، والجماهير ومنهم الصحابة رضي الله عليهم على أن هذا خاص بسالم أي قضية عين، وبعض أهل العلم رأى أنها قضية حال كشيخ الإسلام رجح هذا أنها قضية حال، بمعنى من كان حاله كحال سالم كحال سالم مع هذه المرأة فإنه يجرى معه نفس الحكم، وليس معنى قول النبي أرضعيه تحرم علينا ترضعه من ثديها، إنما المعنى أنه يعني أعطيه لبنك أعطيه لبنك. طيب يحسن نقرأ كلام الشيخ البسام لأن هذه المسألة يكثر الكلام فيها. نعم. قال خلاف العلماء.
قال الشيخ البسام رحمه الله خلاف العلماء، قال اختلف العلماء في وقت الرضاع الذي يتعلق به التحريم ولهم في ذلك أقوال، ولكن الذي يصلح للبحث والمناقشة ويستند حكمه إلى الأدلة 4 مذاهب هي: الأول أن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين فقط، الثاني هو ما كان في الصغر ولم يقدروه بزمان، الثالث أن الرضاع يحرم ولو كان للكبير البالغ أو الشيخ، الرابع أن الرضاع لا يكون محرما إلا لمن كان في الصغر إلا إذا دعت الحاجة إلى إرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله ويشق الاحتجاب منه. فذهب للأول الشافعي وأحمد وصاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وصح عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر، وروي عن الشعبي وهو قول سفيان وإسحاق وابن المنذر.
نعم. هذا يكون في الحولين فقط.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع،
دل هذا على تمام رضاعا، تمام الرضاع يكون في الحولين. نعم. فكيف تعتبر رضاعة بعد التمام؟ فما بعد التمام ملغى. نعم.
فجعل تمام الرضاعة حولين فلا حكم لما بعدهما فلا يتعلق به تحريم. وحديث إنما الرضاعة من المجاعة المتقدم ومدة المجاعة هي ما كان في حولين، وما رواه الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، وفي سنن أبي داود من حديث ابن مسعود يرفعه لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم، ورضاع الكبير لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم. وذهب إلى القول الثاني أزواج النبي.
حديث الذي رواه الدارقطني إسناد صحيح عن ابن عباس هذا حديث إنما هو نص في الباب لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. نعم.
وذهب إلى القول الثاني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلع عائشة، وروي عن ابن عمر وابن المسيب، ودليل هؤلاء ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، حيث يقتضي عمومه أن الطفل ما دام غذاؤه اللبن فإن ذلك الرضاع محرم، وهو نظر جيد ومأخذه قوي.
يعني يقول ما دام في الصغر بدون تحديد زمان، بدون تحديد زمان، يعني مثلا سنتين وشهر واثنين وثلاثة 3 سنوات، طالما أنه في الصغر ولم يستغني عن اللبن فإنه يثبت التحريم بهذا. وهذا عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلع عائشة. نعم. ليه؟ قالوا إنما الرضاعة من المجاعة، فقالوا طالما يبقى هذا، لكن هل يوجد أصلا بعد السنتين من لا يستغني عن اللبن بالطعام؟ يعني معروف ان الغالب ان لم يكن هذا يعني السائد ان الولد يبدأ الاكل من بعد سنة او قد يكون قبل ذلك. نعم.
وذهب الى القول قال رحمه الله: وذهب الى القول الثالث طائفة من السلف والخلف منهم عائشة رضي الله عنها ويروى عن علي وعروة وعطاء، وقال به الليث بن سعد وداود وابن حزم ونصره في كتابه المحلى، ورد حجج المخالفين
اللي هو رضاع الكبير. لكن أزواج النبي ردوا على عائشة رضي الله عنها، ردوا عليها. نعم.
وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أحبت أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم أو بنات أخيها فأرضعته. ودليل هؤلاء
مشكلة فتصير خالة أو تصير جدة له، ما في مشكلة، بس هذا حصل منين؟ من النساء. نعم.
ودليل هؤلاء ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سهلة ابن سهيل قالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا الحديث. وهكذا، وهذا حديث صحيح ليس في ثبوته كلام، ولكن أصحاب القول بالحولين يجيبون عنه بأحد جوابين. الأول أنه منسوخ، ولكن دعوى النسخ تحتاج إلى معرفة التاريخ بين النصوص، وليس هناك علم بالمتقدم منها والمتأخر.
صحيح.
ولو كان منسوخا لقاله الذين يحاجون عائشة في هذه المسألة ويناظرونها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن. والجواب الثاني دعوى الخصوصية، فيرون هذه الرخصة خاصة لسالم وسهلة، وليست لأحد غيرهما. وتخريج هذا المسلك لهم أنهم يقولون: جاءت سهلة شاكية متحرجة من الإثم والضيق لما نزلت آية الحجاب، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه استثناها من عموم الحكم.
وهذا الذي استدل به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهن يناقشن عائشة. نعم.
قالوا: ويتعين هذا المسلك، وإلا لازمنا أحد مسلكين: إما نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم، أو نسخها به، ولا يمكن هذا لأننا لا نعلم تاريخ السابق منها واللاحق، وبهذا المسلك نتمكن من العمل بالأحاديث كلها، فيكون هذا الحديث خاصا بسالم وسهلة وسائر الأحاديث لعامة الأمة.
لأن لا يمكن إهدار، لا تتأنت بنص واحد سالم أو كبير وتهدر جميع النصوص الواردة في تحديد الأمر في الصغر، والوالدات يرضعن أولادهن حول كبير لمن أراد أن يتم الرضاع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من الرضاعة من المجاع. حديث ابن عباس عند الدارقطني بسند صحيح: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. حديث أيضا صحيح: ما أنشز العظم وأنبت اللحم. كل هذا تهدره من أجل هذا الحديث، هذا مستحيل. فإما أن تقول هذا الحديث نسخ هذه الأحاديث، أو هذه الأحاديث نسخت هذا الحديث، ودعوى النسخ لأحد الفريقين لا تسلم، لأنه لابد من معرفة التاريخ. يبقى ماذا؟ يبقى الجمع، والجمع هنا هو المتعين، وطريقته أن نقول هذه الحديثة قضية عين، ومن رأنا قضية حال ما بعد عن هذا، ولكن الراجح أنها قضية عين. نعم.
وذهب إلى القول الرابع، وهو أن رضاع الكبير رخصة عامة لكل من هو في مثل حال سهلة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجعله توسطا بين الأدلة وجمعا بينهما، حيث إن النسخ لا يمكن بين هذه النصوص لعدم العلم بالتاريخ، والخصوصية لسالم وحده لم تثبت، فتكون خصوصية في مثل من هو في حال سالم وزوج أبي حذيفة، أنه يشق الاحتجاب عنه ولا يستغنى عن دخوله والخلوة به. ورجح هذا المسلك ابن القيم رحمه الله في الهدي، فقال: وهذا أولى من النسخ ودعوى الخصوصية لشخص بعينه، وهذا أقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له، والله الموفق.
كما قلنا هذا القول قريب، ولكن الصحيح أنه يختص بسالم، لأنه لم يتكرر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود الحاجة لذلك، ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد احتججنا بذلك على عائشة رضي الله عنها، فالقول بأن هذا خاص بسالم مولى حذيفة هذا القول يقدم على أنه خاص بالحال. لكن على كل قول شيخ الإسلام هنا ترجيح ابن القيم أن هذا قضية حال هذه لا تبعد. المهم أنه لا يحصل تحريم لمن كان كبيرا وحد بعد الحولين لهذه النصوص التي لا يمكن دفعها. نعم. وأيضا مما يؤيد أنها قضية عين وليست قضية حال أن قضية حال أوسع من قضية العين. قضية الحال معناها من في حال هذا، وقضية الحال هذه تحتاج إلى نص أوضح من هذا، نص يصرح، ولو كان كذلك لحصل الاستثناء في النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في النصوص وقال إنما الرضاعة من المجاعة، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحرم الرضاعة إلا من أنبت اللحمة وانشز العظمة، ما قال إلا إذا. أما هذه القضية لما جاءت المرأة مستفتية، جاءت المرأة مستفتية ولم يعرض النبي هذا الكلام عموما، لما جاءت المرأة مستفتية فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرضعيه يحرم عليك، فدل هذا على أن هذا خاص بمن؟ بهذه المرأة. نعم نعم. لأن النبي استدلال عائشة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا الاستدلال استدلال عام، والمورد هنا مورد خاص. أنا لي في النبي أسوة حسنة، وهل قلنا إلا ما كان لنا في النبي فيه أسوة حسنة؟ إنما قال النبي إنما رضعة من المجاعة، إنما قال النبي ما أنبت اللحم وأنشد العظم، فدل هذا على ضعف مذهب عائشة، لا سيما وأن عائشة لا ترى لا قضية حال ولا قضية عين، إنما ترى هذا في الكبير مطلقا، يعني عائشة تقريبا هذا على أن هذا في الكبير مطلقا. وبهذا كل هذه الأحاديث لا تعمل بعائشة، وترى أن هذه الحديثة قاضية على كل هذا. فهل خرجت أم سلمة عن التأسي بالنبي في قول الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ بالعكس، معروف أن القول يقدم على هذا، القول العام للأمة يقدم على الخاص لفرد من الأفراد، لأن العام للأمة لا مطعن في دلالة العموم فيه، إنما قول النبي أرضعيه أو كذا أنا محمول على حال خاص، يعني محمول على قضية عين. نعم. لكن على كل لو وسعنا قضية العين إلى قضية حال كما رجح الشيخ إسام فهذا ما يبعد الحقيقة، هذا لا يبعد، لكن أن يقال هذا في عموم الكبير فهذا فيه إهدار بسائر النصوص التي لا يمكن القول بهذا إلا أن تقول بنسخ هذه الواقعة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها، والنسخ لا يكون إلا بتاريخ. نعم. وإلا كيف تجمع بين هذه النصوص وبين هذا النص؟ نعم. دي مسألة ثانية. ما ليه؟ نعم. لا العدد دي مسألة ثانية. ما هو رضاع المحرم ده بصفة عامة. بشرط يعني. ما في مدخل لعدد. مش القضية قضية العدد. عدد ده ما فيش إشكالية فيه. نعم. نعم.
هو مش هيرضع مباشرة. يعني هو لم يرضع مباشرة. يعني
تمام.
العدد كان معروف بوجبة مشبعة. الآن هو لم يرضع مباشرة منه.
لا مش مشبعة. يعني حد الشبع غير واحد. لكن متفرقات يعني.
يعني مثلاً.
نعم ما فيش إشكال. يعني يأخذ من الثدي مباشرة أو يأخذ من كذا. المهم يحصل إشباع بهذا. نعم. يحصل الرضعة على ما في العرف بهذا. نعم.
لما الكبير يا شيخنا لم يرضع مباشرة. كيف يعني في حد معين مثلاً يجعل له كوباية مثلاً أو.
ما في حد معين. يعني ما في حد معين لكن. ما يحصل ما يكون به رضعة يعني مثلا زي الكأس زي كذا يعني ما يحصل به. نعم. لكن العدد فيرجع فيه العدد العام الورد به النصوص لخمس رضعات، فاللي عندنا الكبير يحصل له هذا فبينزل نفس الشرط. نعم.
بعضنا شيخنا على القضائيات أخذوا هذا القول وقال والذي يشمل الحال الآن الموظفات مع الموظفين في الأعمال.
لا سفيه، يقول الموظفين مع الموظفات ده سفيه، هذا رجل سفيه أصلا. ترضي حجر عليه وقطع لسانه. نعم، لأنه مش ما ليس له هذا الحال فقط، هذا مبروك عطيه، ده رجل ما يعني سفيه، هذا رجل سفيه. نعم طبعا سفيه، ده أقل وصف يوصف به، ولا له عبارات كفرية والعياذ بالله، له عبارات والعياذ بالله كفرية. ده سهلة. نعم نعم، يحلب له لبن وسقى عطاء يقول. نعم صحيح. والوجور. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له علي وقال إنه عمك. متفق عليه.
فدل هذا على أنه يثبت التحريم بالرضاء كما يثبت بالنسب، تحرم الرضاعة ثم يحرم بالنسب، فكما أن عم المرأة من النسب يحرم عليها فعمها من الرضاعة كذلك. نعم
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات.
نعم معلومات، ولم يقل النبي مشبعات، لأن هذا الشبع لا أحد يطلع عليه، لكن معلومات على ما جرى في العرف. أيضا المصفة لا تعتبر. نعم.
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم.
وهي فيما يقرأ من القرآن كيف؟ نحن ما عندنا آية تقول بخمس رضعات. ما معنى فتوفي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ خمس؟ يعني نسخت لفظا وتلاوتها وبقيت حكما، فكانوا يقرؤونها يعني. نعم.
قال وعن ابن عباس
يقول الطيبي وقول عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، يعني عندما لم يبلغ نسخهن حتى بلغه فترك، لأن القرآن محفوظ من زيادة أو نقص، وهذا من جملة ما نسخ لفظه ومعناه باق. نعم.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه.
نعم. فدل هذا على جريان هذا كما يجري في النسب، إلا في حالات مستثناة، فعمها من الرضاعة كعمها من النسب، خاله من الرضاعة كخاله من النسب، بل إن هذا التحريم ينتشر بانتشار لبن الفحل، بمعنى لو أن الزوجة للمرأة التي أرضعت تزوج امرأة أخرى وأنجب أولادا، فأولاده أخوة لهذه البنت أيضا التي رضعت من تلك الأم، وإن لم تكن رضعت من الأم الثانية أو المرأة الثانية، تماما تماما كالنسب. يعني بمعنى هذه المرأة فاطمة رضعت من خديجة، هات فاطمة واجعلها في أسرة خديجة، لو كانت بنتا من النسب ماذا سيترتب على ذلك؟ العم والخال والأخوة من الأب، كل هذا يعني تماما. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله
بالنسبة لمن رضعت، أما من لم ترضع لا تتأثر بهذه الأحكام. فأخت هذه البنت يمكن أن تتزوج هذا الذي رضع مع أختها في الرضاعة. ليه؟ لأنه ما حصل سبب يمنع، فهذا تحرمه بسبب هو الرضاعة، وهذه البنت ما رضعت، فلا يقال من أجل أن أختها أخت لهذا إذن هي تكون أختا، لا ليس كذلك، إنما هذه اللوازم في من رضع، فلما صارت التي رضعت أختا لهذا الولد الذي رضعت معه ومن هذه المرأة، صار إخوة هذا الولد إخوة لها، فهي تحرم على إيه؟ على كل الأولاد من هذه الأم، وليس فقط على من رضعت معه، لما تحرم على كل الأولاد، لأن الجميع يصبح إخوانا وأخوات لها، كذلك الأعمام والأخوال إلى غير ذلك. أما أختها أما أخوها فلا إشكال أن يتزوج من هذا الفرع وهذا النسل. نعم.
قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. أخرجه أبو داود.
نعم، هذا يدل على وجود الرضاع في الحولين. نعم.
وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج
مطلق الصغر، وقد جاء التقييد في الحولين فيحد هذا الصغر بالحولين. نعم.
وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري.
فدل هذا على أن المرأة الوحيدة إذا شهدت بهذا في هذا الباب فإنها تقبل شهادتها. نعم.
قال: عن زياد السهمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى. أخرجه أبو داود وهو مرسل وليس لزياد صحبة،
والحديث ضعيف. نعم. نعم. فرط طبعا المرضع، فرق بينه وبين المرضعة. نعم. يعني الإنسان لا تخذ مرضعا، والعادة العرب أن كان الإنسان يأتي لابنته بامرأة ترضعه وكذا، فربما يبقى عندها سنتين هذه المدة، فقد يستفيد من أخلاقها وقد يستفيد من أحوالها، فلا يأتي الإنسان لابنته بامرأة حمقى. نعم. أين؟ اي نعم، ما معروف، هي نفس هي نفس الاحكام. نقول في شان بنوك الحليب: فان مجلس مجمع الفقه الاسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي في دورة الانعقاد لمؤتمر الثاني بجدة في 1406 يقول بعد ان عرض وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما دراسة فقهية عن طبية مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع، تبين الآتي: أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية ثم ظهرت مع تجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها. الثاني: أن الإسلام يعتبر الرضاعة لحمة كلحمة النسب، يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين، ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة. ثالث: أن العلاقات الاجتماعية في العالم توفر المولود الخداج أو ناقص الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في حالات خاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغنى عن بنوك الحليب، وعندنا اللبن الصناعي. نعم. وبناء على ذلك قرر أولا منع إنشاء بنوك الحليب الأمهات في العالم الإسلامي، لأنه طبعا ترتب عليه يعني أحكام خطيرة جدا، وأن اختلاط الأنساب وكذا، وأن الإنسان يتزوج مما لا حله زواج منها، ثانيا حرمة الرضاعة منها والله أعلم. طب الدم، نقل الدم يثبت به حرمة؟ ما يثبت به حرمة. نعم.
قال رحمه الله: باب النفقات. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت.
طيب نقف عندنا.